السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. إن شاء الله نقرأ معا تفسير سورة الطلاق من تفسير الشيخ السعدي. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، أي إذا أردتم طلاقهن. فقوله عز وجل: يا أيها النبي، نداء للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قوله بعدها: إذا طلقتم النساء، هو خطاب للمؤمنين. فقيل يعني أن المراد: يا أيها النبي، بدأ أو يعني خص النبي صلى الله عليه وسلم ثم عم المؤمنين، وذلك كأنه لأن المؤمنون أو لأن المؤمنين يصدرون عن رأي النبي صلى الله عليه وسلم، فهو تنويه على عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى مكانته بين المؤمنين، فهم لا يصدرون إلا عن رأيه، وهو إذا أمرهم بشيء امتثلوا أمره. فكأنك تقول مثلا لزعيم القوم أو لرئيسهم: يا فلان، افعلوا كذا وكذا وكذا. أنت خطبت فلانا ثم يعني عممت الأمر عليهم جميعا. لماذا؟ لأنك تعلم أنك إذا خاطبته وهو بلغهم بذلك فهم سوف يصدرون عن رأيه، فهو من باب تعظيم ذلك الرئيس ويعني التنويه بعظم قدره بين أتباعه. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، أي إذا أردتم طلقهن. يعني إذا طلقتم هنا مجاز، يعني يراد منه إذا طلقتم، يعني إذا أردتم أن تطلقهن. تطلقهن لعدتهن، أي التمسوا لطلاقهن الأمر المشروع، فلا تبادر بالطلاق من حين يوجد السبب مباشرة. لابد أن تنظر إلى الأمور الأخرى وأن تراعي أمر الله سبحانه وتعالى. تطلقهن لعدتهن، أي لأجل عدتهن. لو طلقهن لعدتهن معناها طلقهن لاستقبال عدتهن، يعني أن تطلق المرأة وأنت تعلم أنك من حين طلقتها سوف تستقبل عدتها، سوف تستقبل عدتها. كيف ذلك؟ قال: بأن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، لأنه إذا طلقها في طهر جامعها فيه فهو بذلك يعني فهي لن تحتسب هذا الطهر في عدتها، فسوف تطول عليها العدة. وكذلك إذا طلقها في حيض فهي لم تحتسب تلك الحيضة من عدتها، فأنت أيضا تطيل عليها العدة. ولكن إذا طلقتها في طهر لم تجامعها فيه فهي بذلك استقبلت عدتها فورا بعد وقوع، أو استقبلت عدتها بعد وقوع الطلاق. يقول الشيخ: فطلقوهن لعدتهن، أي طلقوهن لأجل عدتهن أو لاستقبال عدتهن، بأن تطلقها في طهر لم تجامعها فيه. فهذا الطلاق هو الذي تكون العدة فيه واضحة بينة، بخلاف لو طلقها مثلا وهي حائض، كما قلت قبل ذلك لا تحتسب تلك الحيضة، أو لا يعني تحتسب من الأقراء التي تعتد بها المرأة. كذلك أيضا لو طلقها في طهر جامعها فيه قد لا يتبين الحمل، هل هي حامل أم ليست بحامل، فلا يتبين الأمر، وبالتالي بأي عدة تعتد هل تعتد عدة الحامل كما سيأتينا، أم تعتد عدة المطلقة غير الحامل. إذا لذلك يؤمر الإنسان إذا أراد أن يطلق أن يطلق المرأة لعدتها. وأيضا فيه فائدة أخرى، أن يتروى الإنسان، ليس مجرد أن يرد عليه سبب للطلاق يطلق مباشرة، بل لابد أن يسأل نفسه هل هذا طهر أم حيض، وإن كان طهر هل جامعتها أم لم أجامعها، وإن كنت جامعتها لابد أن أنتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم أطلق بعد ذلك. إذا حدث هذا الحوار بين الإنسان وبين نفسه، كثير من هذه الأسباب التي قد ترد عليه يعني لطلاق المرأة قد تختفي بعد ذلك، لأن الإنسان في حين ثورة غضبه أو في حال غضبه قد لا يتروى في التفكير، فكأن هذا الأمر أتى يعني من باب يعني دفع هذا الإنسان إلى أن يتروى وأن يفكر عمليا وأن يتجاوز مرحلة الغضب هذه حتى يعني يتروى في وينظر في أمره. أيضا يعني طبعا يقول الشيخ رحمه الله: وأحصوا العدة فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. هذا خطاب لمن؟ خطاب للأزواج. وأحصوا العدة بمعنى اضبطوا العدة. لماذا تضبط العدة؟ تضبط العدة سواء كانت يعني إن كانت تحيض تضبط بالأقراء، أو إن كانت مثلا لا تحيض تضبط بالأشهر، تحصى هذه العدة، لأن في إحصائها أداء لحق الله عز وجل، وأيضا حق الزوج المطلق، وحق من سيتزوجها بعد وإن كان هناك من سيتزوجها، وأيضا حقها هي في النفقة، لأن العدة ينبني عليها عدة أحكام في الحقيقة. مثلا أنا أحصي العدة لأنها في حال هذه العدة قد أراجعها مثلا، فإن انتهت العدة ولم أراجع بانت مني، إذا إحصاء العدة وأنا يترتب عليها أمر مهم. أيضا العدة يترتب عليها أنه ينبغي إذا كانت مطلقة رجعية فلا تخرج من البيت، وتجب عليها ويجب على الزوج في خلال هذه العدة يجب عليه النفقة ويجب عليه السكنة وهكذا. إذا هناك عدة أحكام تتعلق بالعدة، وبالتالي لابد من إحصاء هذه العدة لكل هذه الحقوق المتعلقة، حق الله وحق الزوج وحق أيضا المرأة. قال: وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم. واتقوا الله ربكم أي في جميع أموركم، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، أي أنتم مكلفون ألا تخرجوهن من البيوت، وهن أيضا مكلفون أو يكلفن أو يؤمرن بألا يخرجن من قبل أنفسهن. إذا أمر للأزواج وأمر للإيه؟ للزوجات، أو أمر للأزواج وأمر للمطلقات. أمر الزوج، يؤمر الزوج ألا يخرج زوجته أو ألا يخرج مطلقته الرجعية من مسكنه، وأمر لها بألا تخرج هي من تلقاء نفسها، فلا يجوز أن تخرجها ولا يجوز لهن أن يخرجن. أما النهي عن إخراجها لهذا، لأن كما قلنا يجب على الزوج أن يسكنها وأن ينفق عليها حتى تكمل عدتها التي هي حق من حقوقه، فكأنها في هذه العدة في هذه الفترة تحبس نفسها عليه وتمتنع عن أي أزواج، بل يحرم على أي إنسان آخر أن يصرح أو حتى يلمح برغبته في هذه المرأة. هذه المرأة يعني تقف نفسها على زوجها في هذه طيلة هذه العدة. إذا هذه العدة إنما هي لحق من؟ لحق الزوج، وبالتالي على الزوج أيضا أن ينفق وأن يسكن، عليه سكنة وعليه إيه؟ وعليه نفقة. لماذا؟ لأن هذه الزوجة إنما حبست نفسها عليه في هذه العدة، ومنعت نفسها من الآخرين. وأما النهي عن أو منعت نفسها بمعنى أنها لا يجوز لها أن تتزوج أو أن تخطب في هذه العدة. قال: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن. النهي عن خروجها هي لماذا؟ طب احنا قلنا نهي الازواج لان هم يعني ان الازواج يكلفون بالسكن والنفقه. ايضا النهي على خروجها. لماذا؟ لما في خروجها من إضاعة حق الزوج وعدم صونه. طيب، وهذا النهي يستمر من البيوت، هذا النهي يستمر إلى تمام العدة. قال: لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. استثنى هنا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فعندها يخرجن من البيوت. إذا ما هي هذه الفاحشة؟ قال الشيخ: هي أي بأمر قبيح واضح يوجب إخراجها، بحيث يدخل على أهل البيت الضرر من عدم إخراجها، كالأذى بالأقوال والأفعال الفاحشة. يعني مثلا امرأة طلقها زوجها وأسكنها في بيته وأهله يسكنون معها في نفس المنزل، فإذا بها يعني تستطيل على أهل الزوج وتقع فيهم وتسبهم وتشتمهم وترفع صوتها عليهم وتؤذيهم بالأقوال، إذن هذه امرأة بذر منها أذى وهي فاحشة، لأنها يعني الفاحشة تعم كل المعاصي، فبدأ منها ما يؤذي أهل الزوج أو ما يؤذي الزوج من أقوال غير لائقة، فهنا هي التي تسببت في إسقاط حقها، فهنا يسقط حقها في السكن، فتخرج من البيت خلاص. اذهبي، أنا لن أسكنك، تسقط أو يسقط سكنك علي ولا ألتزم بإسكانك، فأنت أخرجي وأسكني حيث تشائين وليس علي سكن لك. لماذا؟ لأنك تسببت في ذلك بإيذائك لأهلي أو لأنك استطلت علي بلسانك إلى غير ذلك. إلا أن يأتينا بفحش مبينة، هو أذى قولي. وأيضا الأفعال الفاحشة، قد تؤذي الأهل الزوج أو الزوج بأفعال فاحشة. مثلا هي تجلس معهم فتسرق، تسرق مثلا نقودا أو تسرق أشياء ثمينة، فهذا نوع من الأفعال الفاحشة التي تؤذيهم، فهنا تخرج من البيت ويسقط يعني ما لها من حق السكنة على الزوج، لأنها تسببت في ذلك الأمر. وقيل أيضا فاحشة الزنا والعياذ بالله، إذا يعني عز بالله يعني زاد مثلا، فأيضا فهذا فعل فاحش يؤذي الزوج طبعا في عرضه ويؤذي أهل الزوج طبعا، وهذا يعني قد يستلزم أن تخرج ليقام عليها الحد، ليقام عليها الحد، أو تخرج يعني من ويسقط حقها في السكن والنفقة لأنها يعني فعلت مثل هذه الأمور. أيضا إذا خرجت بغير إذن زوجها، يعني هو أسكنها فلا ينبغي أن تخرج إلا أن تخرج أبدا من السكن، فإذا بها مثلا تخرج من غير استئذان وتبيت عند فلانة أو فلان أو عند أهلها من غير أن تستأذن الزوج، فهنا قد يعاملها الزوج، فهذا الخروج في حد ذاته بغير إذن الزوج يعتبر فحشة لأنها معصية، لأنها يجب عليها أن تلزم بيتها الذي أسكنها فيه زوجها، فإذا خروجها بغير إذن زوجها وبيتها خارج المنزل هذا قد يوصف بأنه فعل فاحش، والزوج هنا قد يعني يسقط أو يعني لا يلتزم بالسكن أو النفقة حتى عليها أثناء العدة، لأنها هي التي تسببت في ذلك الأمر. ولذلك يعني كأن الشيخ سعدي رحمه الله كأنه والله أعلم يذهب إلى عموم معنى الفاحشة هنا، فاحشة بالأقوال أو فاحشة بالأفعال، هو أن يحدد معنى الفاحشة بالضبط، وهذا أيضا ما نحى إليه الإمام الطبري في تفسيره لقول عز وجل فاحشة مبينة، فهو عم كل أنواع الفواحش سواء فواحش قولية أو فواحش فعلية، بما في ذلك يعني إذا أهل الزوج أو الاستطالة عليهم أو يعني سبهم أو السرقة أو الزنا أو الخروج من غير إذن الزوج إلى غير ذلك، فكل هذا داخل تحت عموم قوله عز وجل إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. قال وأما البائن فليس لها سكنى واجبة، لأن السكن تبع للنفقة والنفقة تجب للرجعية دون البائن. والبائن هنا أي التي بانت منه، سواء يعني طبعا البائن هنا معناها المطلقة ثلاثا، يعني طلقها ثلاثا ف يعني بانت منه، فهذه البائن التي طلقت ثلاثا ليس لها سكنى وليس لها نفقة أيضا، لأن النفقة تجب للرجعية دون البائن، والسكن تبع إيه؟ تبع للنفقة. والأصل في هذا حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها في البخاري، أنها لما طلقها زوجها ثلاثا سألت النبي فقال لها: لا نفقة لك ولا سكنى. قال عز وجل بعد أن ذكر جملة من هذه الأحكام، بأن أمر المؤمنين بأن يطلقوا إذا طلقوا أن يطلقوا النساء مستقبلات لعدتهن، أي في طهر لم يجامعهن فيه، ثم أمرهم بضبط العدة، وأمرهم ألا يخرجن المطلقات الرجعيات من البيوت، وأمر المطلقات ألا يخرجن أيضا، ثم استثنى سبحانه وتعالى: إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة. قال عز وجل بعدها: وتلك حدود الله، أي حدودها التي حدها لعباده وشرعها لهم وأمرهم بلزومها والوقوف معها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يعني أنت إذا التزمت هذه الحدود فلا تدري ما الذي يحدثه الله عز وجل بعد ذلك. ربما الإنسان إذا طلق زوجته أو إذا يعني طلقها ثم يعني التزم بأحكام الله عز وجل بأن لم يخرجها من البيت، وطلقها في طهر لم يجامعها فيه والتزم بهذا الأمر، فهذا الإنسان ربما يبدو له بعد ذلك أن يراجع امرأته، أن يراجعها، هل يراجعها عندئذ؟ تبدو له المصلحة أن يرجع عن قوله، أو يهدأ غضبه أو تسكن نفسه فيرجع ثانية ويميل إليها، فعندها يستطيع أن يراجعها بعد ذلك. لذلك جاءت الحكمة من وراء يعني تشريع هذه المدة، وهي المعروف بالعدة، لعل الإنسان يراجع نفسه أثناء هذه الفترة. أيضا الحكمة من العدة كما قلنا هي براءة الرحم. قال عز وجل: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. فإذا بلغن أجلهن يعني إذا شارفن على إنهاء عدتهن، خلاص انتهى، اقتربت المرأة من إنهاء العدة، قيل يعني إذا حاضت الحيضة الثالثة ولم تغتسل بعد منها، يعني خلاص لآخر لحظة تكاد تنتهي عدتها. فإذا بلغن أجلهن قاربن انقضاء العدة، إما أن تمسك وإما أن تفارق، ولكن تمسك بمعروف وتفارق بمعروف. الإمساك بمعروف أن تمسكها وأنت تريد من وراء الإمساك أن تعاشرها بالمعروف، وأن تبقي عليها وأن تكرمها وألا تهينها، أن تعطيها حقها من سكن ونفقة وصحبة بمعروف، وأيضا لا تمسكها على وجه الإضرار، بأن لا مثلا تطيل عليها العدة تقول أنا هرجعك وأرجع في الله الثاني عشان تطيل عليها العدة. أيضا أو فارقهن بمعروف، المفارقة تكون بمعروف، أن تعطيها حقها إذا كان لك مهر أو بقية من مهر أعطيها المهر ومتعها المتعة التي تتيسر لك، ولا تشتم ولا تسب ولا تخاصم إلى غير ذلك، فأن يكون الفوق أيضا إيه؟ بمعروف. قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم، يعني أشهدوا على الطلاق وأشهدوا على الرجعة، ذوي عدل يعني رجلين صالحين ممن ترضون أمانتهم ودينهم. لماذا؟ لأن الإشهاد فيه سد لباب المخاصمة والمنازعة، وأيضا ضبط لعدد الطلاق ولزمن العدة وهكذا. قال: وأقيموا الشهادة لله، هذا خطاب لمن؟ خطاب للشهداء. ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا الكلام معناه هذا أن الإنسان الذي يؤمن بالله ويعلم أنه رب العالمين وأنه هو الحكيم في شرعه، ويعلم أنه سوف يرجع إلى الله يوم ما ليحاسبه، والمؤمن باليوم الآخر ويعلم أن اليوم الآخر قادم لا محالة سوف يسأل فيه الإنسان ويحاسب، هذا المؤمن والمصدق بالله واليوم الآخر هو الذي تهون عليه في المواقف الصعبة أن ينقاد لأحكام الله عز وجل. ومن أصعب هذه المواقف التي تستثير النفوس ويعني تثير الحمية والغضب الشديد مسائل الطلاق. كل إنسان يعني يغضب لنفسه ويتهم الآخر والطرف الآخر بالتقصير، فيكون هناك نوع من المشادات ويعني ربما تسوء الأخلاق. لذلك يعني التقي فعلا والمؤمن فعلا هو الذي في هذه المواقف التي قد تكون صعبة في كثير من الأحيان، هو الذي رغم صعوبة هذه المواقف يقيم حكم الله عز وجل ولا ينتصر لهواه ولا ينتصر لأقاربه ولا ينتصر لنزواته ولا ينتصر يعني لمزاجه أو لنفسه، ولكن يطبق حكم الله عز وجل. لذلك الله سبحانه وتعالى قال على ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فالمؤمن حقا بالله واليوم الآخر هو الذي يعني ينقاد لأحكام الله سبحانه وتعالى ويعظم موعظه. ولما كان الطلاق قد يقع في الضيق والكرب والغم قال الله عز وجل بعدها ذلكم ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فبالتالي الإنسان يعني إذا اتقى الله عز وجل في الطلاق وفي غير الطلاق فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له فرجا ومخرجا. وفي الطلاق يعني خصيصا إذا أراد العبد الطلاق ففعله على الوجه الشرعي بأن أوقع طلقة واحدة في ظهر لم يجامع فيه ولم يخرج امرأته، فإن الله لا يضيق عليه ويجعل له فرجا وسعة، قد يتمكن بعدها من مراجعة أمر النكاح أو أن يراجع زوجته إلى غير ذلك الأمر. وأيضا كما قلنا العبرة بعموم اللفظ، هذا صالح لكل المواقف، أن يتقي الله عموما يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي هو كافيه الأمر الذي يتوكل به عليه. إن الله بالغ أمره، أي إن الله لابد أن ينفذ قضاءه وقدره، سواء توكلت أيها العبد على الله تبارك وتعالى أم لم تتوكل فإن الله بالغ أمره. ولكن المتوكل يرفع الله عز وجل درجته ويغفر له ذنبه ويكفر عنه سيئاته ويقربه منه سبحانه وتعالى. ها؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره لابد من نفوذ قضائه سبحانه وتعالى، قد جعل الله لكل شيء قدرا أي وقتا وميقاتا. قال عز وجل بعدها ليبين حكم بعض النساء أو عدة بعض النساء الأخريات أو أصناف الأخريات، قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. يعني النساء الأخريات إما امرأة يئست من المحيض بلغت سن اليأس فكيف تعتد، كذلك أيضا اللائي لم يحضن، هي امرأة أصلا يعني إما أنها صغيرة لم تحض بعد وزوجت، أو أنها يعني انقطع حيضها لمرض معين وهي لم تحض مثلا، فهؤلاء عدتهن ثلاثة أشهر. لماذا؟ لأنه ليس هناك دم حتى يعني نعتد بأقراء، ولكن يعتد بالأشهر، يعتد بالأشهر، عدتهن ثلاثة أشهر فتجعل كل شهر مقابل حيضة. قال عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أي عدتهن أن يضعن حملهن، أجلهن أن يضعن الحمل. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ذلك أمر الله أنزله إليكم، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. قال بعدها سبحانه وتعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، نهى الله عز وجل عن إخراج المطلقات في الآية السابقة، وهنا أمر بإسكانهن، والإسكان هنا يكون بالمعروف وهو البيت الذي يسكنه مثله أو مثلها. هذا الضبط فيه هو العرف. ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، أي أمر للأزواج ألا أو نهي للأزواج أن يضاروا الزوجات بالقول أو الفعل لأجل أن يعني يخرجن من البيوت، يضيق عليها بالقول والفعل فيحدث ملل من ناحيتها فتترك البيت، فتكون أنتم المخرجين لهن على وجه الحقيقة. وبالتالي هذا نهي عن إخراجهن أيضا. وإن كنا أولات حمل فأمسكوا عليهن حتى يضعن حملهن، يعني إن كنا المطلقات حوامل فيجب عليكم أيها الرجال الأزواج أن تمسكوا عليهن لحملهن لأجل الحمل، حتى وإن كانت دائما. لماذا؟ لأن هذا لأجل الحمل ليس لأجلها، هذا معنى خاص بالحمل، هذا إن كانت دائما طبعا. أما إن كانت رجعية وهي حامل فيعني النفقة هنا يعني الأمرين، نفقة لها ونفقة لأجل حملها. فإذا وضعنا حملهن نأتي لمسألة الرضاعة، إما أن يرضعن لكم بالاتفاق، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، وإلا إما أن تتفقوا على أجرة أو يكون أجرة المثل أو أجر المثل. وأتمروا بينكم بمعروف، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. وإن حصل شقاق يعني أنا لا أرضع لا أرضع، طب أنا أرضع ولكن أريد أجرة معينة أعلى، فإن حصل نوع من العسرة في الاتفاق فسترضع له أخرى بأن يعني خلاص تعطيه لأخرى لترضع لك ولدك. طبعا هذا في حال إذا قبل الولد ثدي غير أمه، أما إذا لم يقبل الولد إلا ثدي أمه هنا تجبر الأم على الإرضاع بأجرة النسل حتى لا يقع ضرر على الولد. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته، فالغني ينفق على قدر غناه والفقير على قدر فقره، والعبرة هنا بالعرف. ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وهذا أمر مأسون الحكمة حيث جعل كلا بحسبه، سيجعل الله بعد عسر يسرا، هذه بشارة للمعسرين أن الله عز وجل سيزيل عنهم هذه الشدة. ثم قال بعدها تبارك وتعالى: وكأي من قرية عتت عن أمر ربها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، يعني أخبر تعالى عن إهلاكه للأمم السابقة الذين كذبوا رسلهم فلم تغن عنهم كثرتهم ولا قوتهم شيئا وجاءهم الحساب الشديد والعذاب الأليم. قال عز وجل: فاتقوا الله يا أولي الألباب، يعني ألا يصيبكم ما أصابهم. فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا، يعني أنزل الله عز وجل عليكم من كتابه الذي أنزله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، أخبر تعالى أنه خلق الخلق من السماوات السبع ومن فيهن والأرضين السبع ومن فيهن وما بينهن، وأنزل الأمر وهو الشرائع والأحكام الدينية، يعني ذكر أنه صاحب الخلق والأمر، خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، وهذا الأمر هو الشرائع والأحكام الدينية التي أنزلها على رسله، وأيضا هو الأوامر الكونية القدرية التي يعني دبر بها خلقه. إذن الأمر هنا يشمل الأمر الشرعي والأمر الكوني. قال عز وجل: فعل كل ذلك من خلقه من خلق وأمر، كل ذلك لأجل أن يعرفه العباد ويعلموا إحاطة قدرته بالأشياء كلها وإحاطة علمه بجميع الأشياء، فإذا عرفوه بأوصافه المقدسة وأسمائه الحسنى وعبدوه وأحبوه وقاموا بحقه، فهذه الغاية المقصودة من الخلق والأمر معرفة الله وعبادته، فقام بذلك الموفقون من عباد الله الصالحين، وأعرض عن ذلك الظالمون المعرضون. وبكده يبقى يعني انتهى كلام الشيخ عن تفسير سورة الطلاق. ولو كان هناك أسئلة ممكن في الدقائق المتبقية نستقبل أسئلة، لو كان هناك أسئلة. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو طبعا احنا هنا في يعني الدرس في الحقيقة هو تفسير يعني، وليس درس فقه. وبالتالي يعني لو كان هناك أسئلة متعلقة بالآيات أو معنى بعض الآيات التي يعني أشكلت أو بعض الكلمات أو هكذا، يعني تكون الأسئلة متعلقة بالتفسير في الحقيقة كتفسير. أما عامة يعني من ناحية الطلاق، هل تشترط النية في صحة الطلاق؟ الطلاق يعني كما قال الفقهاء، وده سؤال فقهي والإجابة عليه إجابة فقهية، يعني محلها مش درس التفسير. ولكن عموما الطلاق إما أن يكون بلفظ صريح لا يحتمل إلا الطلاق، كقوله مثلا طلقتك، فهذا لا يرجع فيه إلى النية، بل يقع الطلاق باللفظ الصريح. أما إذا كانت اللفظ من كنايات الطلاق، زي مثلا الحقي بأهلك، اللي بينا انتهى، إلى غير ذلك، هذه كنايات تحتمل، فهنا ينظر إلى النوايا. ولمزيد تفصيل طبعا يرجع فيه إلى كتب الفقه. والله جل أعلى وأعلم. أي جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال: هل الطلاق بدأ إذا يحصل طلاقا، وإذا طلقت المرأة به ثم طلقت مرة أخرى وحسب لها طلقة واحدة؟ أيضا ده سؤال فقهي الحقيقة، سؤال الطلاق البدعي. عامة هو قول الله عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. هذا الأمر للمؤمنين إذا طلقوا أن يطلقوا النساء مستقبلات العدة. وبالتالي الطلاق السني معناها أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، كما جاء في الحديث. لأنه إذا طلقها في طهر جامعها فيه، فهي بذلك أصبحت مستقبلة للعدة من وقوع الطلاق. إذا قلنا مثلا أنها تعتد بالأقراء، إذا اعتبرنا أن الطهر قرء، هو قول الشافعية مثلا، مجرد أن يطلقها في الطهر الذي لم يجمعها فيه تعتد، يكون هذا الطهر نفسه أحد يعني هو أول قرء. وإذا قلنا أن القرء هو الحيض كما مذهب يعني الحنابلة، فأيضا هي بذلك سوف تستقبل الحيضة القادمة وتعدها من أقرائها، بعكس لو طلقها في حيض. فالطلاق البدعي معناه أن يطلقها في حيض، يطلقها في حيض هو الإشكال، لأن الحيض هنا على القول بأن الكرء حيضة لم يعتد بتلك الحيض، وعلى القول بأن الطهر هو الكرء وأن الكرء معناه الطهر، هي بذلك سوف تنتظر حتى تطهر من حيضتها ثم تعتد بالطهر التالي فتطول عليها العدة. فبالتالي الطلاق البدعي معناه طلاق وقع في حيض، أو طلاق وقع في طهر جامعها فيه، فلن يعتد بذلك الطهر ولن يعتد بتلك الحيضة. ولكن هل يحصل طلاق أم لا يحصل طلاق؟ هذا الخلاف بين أهل العلم، ويعني الراجح فيه هو قول كثير من الفقهاء، هو أن هذه الطلقة تقع ويعتد بها، ولكن يعني يلزمه أن يراجعها ثانية ثم يطلقها ثانية إذا أراد في طهر جامعها فيه. وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنه، أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض، فلما ذكر ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم تغيظ عليه وقال أمره فليراجعها حتى تطهر هذه الحيضة، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. هكذا. ولكن من ناحية الوقوع كما قلت الأكثر على أنها يعني أنها تقع، رغم أن الإنسان بذلك قد خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فالشيء قد يقع ويعتد به، ولكن الإنسان يكون آثم من ناحية أخرى، وهذا أمر له مضائق كثيرة في الشرع. طيب جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.